عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن صباحكم الله بالخير والنور والسرور تحياتي لكم وما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني رح فيكم من وراء المايكرو كنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة مواضيع جديدة في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن الفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغير من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعون على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس إف إم أندرويد وآي أو إس أكيد إحنا دايما موجودين مستمعين أرسلوا لي رسائلكم الحلوة صبحوا علينا على 0548811700 وعلى آت ميكس إف إم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا آخر أخبار الإذاعة والمذيعين مستمعينا قولوا لي كيف صباحكم قولوا لي وش بداية الأسبوع عادة تسوون وكيف ترتبون باقي أسبوعكم هل تكتبون مثلا في نوت هل تكتبون بجوالاتكم هل ما تكتبون أصلا تتركونها على البركة هل تنظمون تنظيم كذا بمخكم بعدين بعد 5 دقائق تنسونه وترجعون ترتبون من أول وجديد ولا قولوا لي حياتكم كيف ماشية وتتفقون مع أن التنظيم يفرق ولا لا كيف صباحكم مستمعينا قولوا لي عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
صباحكم الله بالخير والنور والسرور تحياتي لكم وما كنتم صباحكم خير مستمعينا من وين ما كنتم تسمعوني ولك أهلا بالشام وأهل الشام ليتم ما يبلغ الصوت صباح الخيرات والليرات التنظيم حلو يسعد صباحكم مستمعينا الحلوين بكل الخير يا رب أيامي وأيامكم كلها حلوة تحقيق 93% من مؤشرات الرؤية يزيد جاذبية المملكة للاستثمارات ويأكد جدية قيادتها بالتحول الملك وولي العهد أنجزا وعدهم وقطعوا الشوط لاستكمال مستهدفات 2030 قال مراقبين للشأن السعودي في لندن وبروكسل إن المملكة العربية السعودية غدت أكثر جاذبية للاستثمار والتكنولوجيا بعد ما أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إن 93% من مؤشرات رؤية المملكة 2030 للبرامج والاستراتيجيات الوطنية حققت مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيقها خلال
2024 وأن نسبة المبادرات المكتملة واللي تسير على المسار الصحيح حتى نهاية 2024 بلغت 85%، واعتبروا النسبتين اللي أعلن خادم الحرمين الشريفين ولي العهد تحقيقهم، على الرغم أنه ما زال متبقي 5 سنين على الأجل المحدد لمشاريع رؤية 2030، تأكيد الجدية السعودية بتحقيق الإصلاحات والهيكلة الاقتصادية وتحقيق مصلحة المواطن السعودي أولا، ورأوا أن الإنجاز السعودي الكبير بيزيد وتيرة إقبال المستثمرين الأجانب على رؤية السعودية اللي أدت إلى قيام بيئة استثمارية جاذبة وحققت تقدم أسرع مما هو متوقع في القطاعات اللي اختارتها الرؤية بدفع من خادم الحرمين الشريفين تحت إشراف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتكون ركيزة للاقتصاد السعودي بدلا من الاعتماد على مداخيل النفط لما تستقر على حال بكل الأوقات، خصوصا السياحة والضيافة والتكنولوجيا والرياضة. وبدوائر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اتوقع محللين أن تزداد وتيرة انضمام مزيد من الشركات والهيئات الأوروبية للمشاريع السعودية العملاقة اللي بيؤكد اكتمالها نقلة نوعية بالسعودية اللي تتمتع بعضوية مجموعة الدول 20 الأكبر اقتصادا بالعالم. وأضافوا أنه التسارع في وتيرة تحقيق مستهدفات رؤية 2030 يمثل تأكيد الجدية المملكة في التعامل مع حاضرها ومستقبلها وتحويل السعودية قاعدة للصناعات والتكنولوجيا والرياضة الدولية في ظل حوافز ودعم سخي من صندوق الاستثمارات العامة اللي يدير الثروة السيادية السعودية بشكل مهني محترف، وهو ما جعل المملكة خلال السنين 9 الماضية قبلة للوفود الصناعية والتجارية من كل أنحاء العالم بوقت يواجه الاقتصاد العالمي تحديات جمة قبل ما يتعافى تماما من أضرار فترة الوباء اللي اجتاح العالم 2020.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم. صباح الخير على الرسائل الحلوة وعلى الناس الحلوة. يعني جورج كلوني وأمل كلوني، تعرفون اللي شفتم الصور اللي نشوفها بانستغرام وتيك توك لما تلاقون أحد جالس يشرب فنجان قهوة وراه في نار، هم كذا سووا. الإشاعات قلب الدنيا وتصريحات وإشاعات وجرايد وصحف وباباراتزي، وهم ولا الهوى ولا ردوا، لكن صار اسمهم متداول بشكل كبير. يعني كلهم جالسين يقولون أنهم على وشك الطلاق لأنه المسافات بعيدة بينهم وكل أحد مشغول بدولة بعيدة عن الثاني. جورج كلوني صمت وأمل كلوني صمتت. بعدين جاء ضيف 21 أبريل في برنامج سي بي أس مورنينجز مع الإعلامية جيل كينج للترويج عن مسرحيته الأولى على مسرح برودواي. اتكلم خلال اللقاء عن زواجه من أمل كلوني اللي يعتبره زواج سهل. قال أنا وأمل ما تجادلنا أبدا من يوم ما تزوجنا، أتذكر أننا كنا هنا معاك قبل كذا وأتذكر أننا قلنا أننا ما تجادلنا أبدا وما زلنا كذلك، بنحاول ندور على سبب نتضارب عليه. وقال أحس أني محظوظ جدا لأني قابلت هذه المرأة الرائعة وكأني فزت بجائزة كبيرة، ما يمر يوم بدون ما أحس أني أسعد رجل بالعالم، لذلك فالأمر رائع. وتكلم كمان عن توائمهم ألكسندرا وإيلا، قال عمرهم 7 وبيبلغون 8 وهو عمر رائع، فضوليين ومرحين كثير، كل والد يعتقد أنه أطفاله رائعين، أطفالنا مرحين ويضحكوننا. يظهر جورج كلوني في البرنامج بعد 2 من ظهوره هو وأمل، طرح موضوع لأول مرة مع مقدمة البرامج وتكلم عن زواجهم، وقال أنه الحفاظ على زواج قوي كان سهل مع أمل، وقال أسهل شيء في حياتنا على الإطلاق، ما تشاجرنا أبدا، وبكذا ردوا على الإشاعات وخلصوا من الليلة هذه كلها.
عيشها مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صبحكم الله بالخير مستمعينا وتحياتي لكم. قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل إنه يؤدي إلى 6 امرأة مبلغ قدرة 89,500 درهم حولتها له بعد ما أوهمها إنه يقدر يستخرج تأشيرات سفر لها ولأسرتها ويحجز لهم تذاكر طيران. طبعا استولى على المبلغ وحول لحساب أخته. بالتفاصيل أقامت امرأة دعوة قضائية ضد رجل طالبت فيها بإلزامه إنه يعطيها 94,000 درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، وقالت إلى أن المدعى عليه أوهمها بأنه يقدر يستخرج تأشيرات لها ولأسرتها مع حجز تذاكر سفر لدولة أوروبية، حولت له المبلغ لحسابها بس ما سوى ولا شيء من اللي وعدها فيه وامتنع عن رد المبلغ. وعززت دعواتها بمستندات كشف الحساب البنكي، صورة بلاغ وصورة من أمر حفظ جنح بشأن بلاغها على المدعى عليه. قام المدعى عليه مذكرة جوابية طلب في ختمها برفض الدعوة، وقال إن المدعية حولت له 9,500 درهم من حسابها لحساب البنكي، وزوجها حول مبلغ 80,000 درهم وهذا كان على فترات متباعدة، وتحويل المبالغ لحساب أخته كما هو متفق عليه بين المدعية وأخته، وأرفق صورة محادثات واتساب وأنكرت المدعية كل الأشياء اللي قالها بشأن اتفاقها معه على أنه يحول المبلغ لأختينا، وتمسكت بأنه اتفاقهم على أنه ينجز لها والأفراد عائلتها تأشيرات وتذاكر سفر، ولا بينة لديها على المبالغ الأخرى اللي ما أقر فيها، وحصرت طلبها بأنه لازم يسدد المبلغ اللي هو 89,500 درهم. والله جماعة مبلغ كبير، يعني مو مزح، يعني هاي شلون.
عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من 10 لـ1 مواضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم. ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. اسأل دكتور دلتاوي برعاية مختبرات دلتا الطبية، نتائج تثق بها.
صباحكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. وفي اسأل دكتور دلتاوي اسمحوا لي برعاية اكيد مختبرات دلتا الطبية، اسمحوا لي استضيف عبر الهاتف الدكتور عبد الله الحداد طبيب عام بمختبرات دلتا الطبية. صباح الخير دكتور.
صباح النور والسرور، يا هلا ومرحبا، الله يعافيك
دكتور. نرحب فيك في إذاعة ميكس إف إم. دكتور اليوم رح نتكلم شوي على مرض السكري والضغط، إيش هو مرض السكري وإيش أنواعه؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسؤالك اللي هو مرض السكر، السكر هو أحد الأمراض الناتجة عن اضطراب أيضي، أو بشكل عام نقول هو مرض مزمن ينشأ إما من عدم إنتاج البنكرياس، ما يكفي حاجة الجسم من الأنسولين، أو أن الجسم بيفرز أنسولين أو البنكرياس بيفرز أنسولين لكن خلايا الجسم ما تستفيد من الأنسولين اللي بيفرز البنكرياس، زي ما سمى نقول هو مقاومة الأنسولين. يعني هذا بالنسبة للسكر بشكل عام. الأنواع عندنا مثلا في أنواع معروفة مثلا زي النوع الأول والنوع الثاني، وفي أنواع أخرى أقل انتشارا. فبالنسبة للنوع الأول غالبا بيكون بالأطفال، ولكن ممكن يتم اكتشافه في أي عمر أقل من 30 سنة.
نعم.
في النوع الأول غالبا بيكون السبب مناعي، حين تبدأ اللي هو مناعة الشخص أو الجهاز المناعي بهاجمة خلايا بيتا اللي هي البنكرياس، يدمر الخلايا، بيبدأ تدمير الخلايا، بالتالي ما في أنسولين راح يفرز من البنكرياس. فهذا النوع غالبا في العلاج بيحتاج إلى أنسولين كتعويض، لأنه البنكرياس ما راح يفرز أنسولين. هذا بالنسبة للنوع الأول. النوع الثاني عندنا اللي هو السكر النوع الثاني، بيصيب الفئة العمرية تقريبا من 30 سنة وأكثر. السبب غالبا بيكون هو مقاومة أنسولين أو يعني نقص بإنتاج الأنسولين، وهذا النوع أكثر شيء يعني يعتبر اللي هو النوع الثاني. إما يكون مثلا أسباب نمط حياة الخامل أو سمنة أو بعض أنواع الأدوية أو ممكن بعض أمراض المزمنة اللي ممكن تؤدي إلى زيادة الخطر الإصابة بالسكر. غالبا النوع هذا بيتم اكتشافه مصادفة يعني عن طريق، لأنه ما ممكن ما تظهر أعراض في البداية أو قد تظهر أعراض في مراحل متأخرة، فبيتم اكتشافه عن طريق المصادفة، ممكن عن طريق التحاليل الروتينية مثلا. عندنا أيضا النوع اللي هو السكر نوع اللادا، أقل انتشارا طبعا من السكر الأول أو النوع الثاني. اللادا بيكون هو يعني بيتم غالبا اللي هو 1.5، يعني بيشبه النوع الأول بيشبه النوع الثاني، فبيسموه 1.5. بيشبه النوع الأول من ناحية أنه يعني مناعي، بتبدأ اللي هو مناعة الشخص بتبدأ تهاجم خلايا البنكرياس. أيضا بيحتاج إلى أنسولين، فبيشبه النوع الأول من ناحية احتياج الأنسولين، من ناحية أنه سببه مناعي. بيشبه النوع الثاني من ناحية اللي هو تأخر ظهور الأعراض، فغالبا ما بيظهر في مبكرا عند الأطفال زي النوع الأول، بيظهر غالبا عند الكبار أو البالغين بعد سن 30 سنة. هذا بالنسبة اللي هو اللادة. عندنا أيضا نوع آخر اللي هو المودي، أيضا نوع أقل انتشارا، هو سبب أو مصدر أو أساس اللي هو سبب جيني، بيحدث نتيجة طفرة أو مشكلة في أحد الجينات، غالبا بيظهر عند صغار السن أقل من 25 سنة سواء أطفال أو المراهقين. بيرتبط أحيانا بمشاكل جينية أخرى، فبنلاحظ شخص عنده سكر ممكن تكون عنده مشاكل جينية أخرى، مثلا تكيسات بالكلى أو مشاكل بالجهاز التناسلي، مشاكل بالسمع، فغالبا يرتبط بالمشاكل الجينية الأخرى. أيضا تزيد احتمالية الإصابة بالسكر هذا بالنوع اللي هو المودي إذا وجد عند الشخص تاريخ عائلي مرض السكر، خصوصا إذا كان أكثر من جيل. المودي غالبا له أكثر من نوع، تقريبا 6 أنواع، لكن في الأغلب ما بيحتاج إلى أنسولين زي اللادة، يعني غالبا إما عن طريق الأقراص زي السلفنايلورية اللي هو النوع الأول مثلا اللي هو المودي 1. بتكون المشكلة مثلا في أحد اللي هو الجين HNF4 alpha، بيحصل فيه ارتفاع بالجلوكوز، لكن ما بيفرق، الأنسولين بيكون أقل من احتياج الجسم، فبيستجيب مع السلفنايلورية اللي هو الأقراص عن طريق الفم. النوع الثاني اللي هو المودي 2، غالبا بتحصل مشكلة في جين اللي هو الجلوكوكينيز مثلا، بتحصل هو سبحان الله في زي المستشعرات بجسم الإنسان، إذا وصلت قراءات الجلوكوز أو السكر إلى 90%، بيبدأ هذا الطبيعي، بيبدأ الجسم بيعطي إشارة للبنكرياس إنه بدأت قراءة السكر ترتفع، فبالتالي بيبدأ البنكرياس بإفراز الأنسولين. لكن في النوع هذا اللي هو المودي 2، المستشعرات بتتأخر، ما بتعطي القراءة عند اللي هو 90% مثلا، فبتتأخر، بيرتفع السكر إلى 120 130 140. النوع هذا ما بيحتاج إلى علاج، ما بيحتاج إلى أنسولين، فقط حمية ورياضة وإن شاء الله تحسن فيها الأمور. هذا بالنسبة للنوع المودي. في سكر الحمل اللي هو المعروف، غالبا بتحصل قراءات ارتفاع بقراءة السكر أثناء الحمل، تكون إما نتيجة مقاومة أنسولين بسبب التغيرات الهرمونية أو عدم كفاءة إنتاج الأنسولين. التشخيص غالبا بيكون في الثلث الثاني من الحمل، يعني ما بين الأسبوع 24 إلى 28، لكن ممكن عمل تحاليل بشكل مبكر، خصوصا إذا كان أشخاص أو المرأة عندها عوامل خطورة زي مثلا اللي هو زيادة بالوزن، كانت الحامل عندها إصابة بالسكر سابقا قبل الحمل، أو تعاني من تكيسات مبايض، أو تاريخ عائلي بالسكر. فهنا نقول لا، نقدم اللي هو تحاليل السكر في الزيارات الأولية أو المبكرة.
طب دكتور، أهم أعراض مرض السكر والمضاعفات المحتملة له؟
طيب، أعراض السكر ممكن ما تكون لها أعراض واضحة يعني كبداية، لكن في أعراض شائعة ومعروفة عند الكل اللي هو العطش الشديد، الجفاف، جلكم الله كثرة التبول، الجوع المستمر، الغضبية، عدم وضوح بالرؤية، فقدان الوزن غير مبرر يعني، مشاكل بالتئام الجروح أو بطء التئام الجروح، التهابات متكررة، في الحالات الشديدة مثلا أو تكون مثلا أعراض زي مثلا آلام البطن الغثيان استفراغ، هذه حالات تلاقي مترضى الحماض الكيتوني. هذا بالنسبة للأعراض. المضاعفات يعني مثلا عندنا زي ما ذكرنا الحماض الكيتوني بيكون خصوصا في النوع الأول من السكر، هذا أكثر المضاعفات شيوعا. أيضا مضاعفات السكر على القلب تكون تؤدي إلى تصلب الشرايين عن طريق تراكم الدهون في جدران الأوعية الدموية، اللي بالتالي تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، السكتات الدماغية لا قدر الله، ضعف عضلة القلب. أيضا المضاعفات اللي هو ارتفاع ضغط الدم اللي هو يعتبر شائع بالنسبة للسكر، اعتلال الأعصاب بحيث تكون الشخص عنده خدران بالأطراف، آلام، فقدان الإحساس في الأطراف. أيضا مضاعفات السكري على الكلى بتكون زي اعتلال الكلى السكري، في حالات ارتفاع السكر المزمن بقرعات عالية ممكن هذا الشيء يؤدي إلى ضعف قدرة الكلى على تصفية الفضلات السوائل الزائدة عن حد الجسم، بالتالي يؤدي إلى اللي هو تسرب بروتينات مثلا أو الزلال وهي علامة بكر على تلف الكلى، فيحصل انخفاض تدريجي بوظائف الكلى لا قدر الله حتى تصل إلى مرحلة الفشل الكلوي لا قدر الله. أيضا عندنا اعتلال الشبكية السكري قد يسبب السكر الغير متحكم به ضعف بالرؤية نتيجة مشاكل الشبكية أو مياه البيضة أو الزرقاء، التهابات متكررة خصوصا في الجلد، المسالك أيضا الفم، ومطء التئام الجروح. نعم. هذه المضاعفات عامة يعني.
دكتور كيف يتم تشخيص مرض السكر؟
تشخيص السكر بيكون عن طريق بالإضافة إلى الأعراض طبعا، تاريخ تاريخ المرض بشكل عام، اللي هو التحاليل المخبرية عن طريق اللي هو في تحاليل أساسية زي مثلا فحص السكر الصائم والعشوائي، قراءة الصائم غالبا زي ما ذكرنا الناس بيحتاج إلى صيام إلى 8 ساعات، المفترض الطبيعي بيكون أقل من 100 أو إلى 100، أكثر من 125 يعتبر احتمالية إصابة السكر. العشوائي ما بيحتاج إلى صيام، السكر العشوائي بتكون القراءة الطبيعية من 70 إلى 140، القراءة تعتبر 200 ملي جرام لكل ديسيلتر بتكون احتمالية إصابة بالسكر. عندنا التحليل الثاني اللي هو السكر التراكمي، السكر التراكمي ما بيحتاج إلى صيام، بتكون قراءة هو اللي بيعطي متوسط القراءة خلال 2 إلى 3 أشهر الماضية، الطبيعي بيكون 5.7 أو أقل من 5.7، الطبيعي أقل من 5.7، من 5.7 إلى 6.4 بتكون مرحلة مقاومة أنسولين أو ما قبل السكر، 6.5 وأكثر بتعتبر مرحلة سكر عادي. التحليل عندنا هذه التحاليل الأساسية، في تحاليل إضافية ممكن تطلب بحسب الحالة. نعم. مثلا تحليل اللي هو تحمل الجلوكوز الفموي أو منحنى السكر بيطلب في حالات مثلا سكر الحمل، بيحتاج إلى صيام 8 ساعات، بتأخذ العينة الأولى الشخص صائم، بعدها بيعطى المحلول جلوكوز 75 جرام، بعدها تقاس قراءة السكر بعد ساعة ثم بعد ساعتين، بيساعدنا في تشخيص اللي هو سكر الحمل. أيضا تعتبر من التحاليل الدقيقة بحالات التشخيص مقاومة الأنسولين والسكر. أيضا في عندنا تحليل اللي هو تحليل السيبتايد أو كفاءة البنكرياس، بيحتاج إلى صيام أيضا، بتكون يعني تقريبا ساعات الصيام 10 ساعات. بالنسبة للسيبتايد تحليل يساعدنا على تقييم حالة قدرة البنكرياس على إنتاج الأنسولين، من التحاليل اللي بتميز ما بين السكر النوع الأول والنوع الثاني، يعني مثلا في حالة القراءة كانت أقل من 0.5 نانو جرام لكل ملي، هنا نقول الاحتمالية أنه والله سكر نوع أول أو ضعف شديد للبنكرياس. إذا كانت القراءة طبيعية أو مرتفعة هنا بدأ نقول ممكن احتمالية تكون اللي هو السكر نوع ثاني أو مقاومة الإنسولين. في عندنا تحليل اللي هو الأجسام المضادة، الأجسام المضادة بيساعدنا على تشخيص السكر النوع الأول أو السكر المناعي بشكل عام، زي السكر النوع الأول أو السكر من نوع العادة. تحليل الجينات أيضا بتساعدنا تحليل الجينات، أما أنها بتساعد تشخيص نوع السكر مثلا زي ما ذكرنا النوع الجيني اللي هو المودي بيساعدنا في تحليل الجينات، أو بتحديد العوامل الوراثية اللي ممكن تزيد من خطر الإصابة بالسكر. فهذه تحليل السكر عامة، لكن في تحليل ممكن نطلبها لمتابعة مضاعفات اللي هو السكري، مثلا تحاليل الدهون والكوليسترول، ايضا تحاليل الكلى زي الكرياتينين نيتروجين اليوريا، تحليل زلال البول، معدل الترشيح الكبيبي او الجي بار، فحص البول وكرامتك، ايضا تحاليل اللي هو وظائف الكبد والغده الدرقيه.
نعم. طيب دكتور انا وياك نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا مره اخرى.
اسأل دكتور دلتاوي برعاية مختبرات دلتا الطبية، نتائج تثق بها.
مستمعينا مستمرين بفقرة أسأل دكتور دلتاوي برعاية مختبرات دلتا الطبية، ومستمرين بالحديث عن مرض السكري والضغط. مع ضيفنا هاتفيا الطبيب العام بمختبرات دلتا الطبية دكتور عبد الله الحداد. صباح الخير مرة ثانية دكتور.
أهلا مرحبا، صباحك الله بالخير والنور.
دكتور بعد حديثنا عن مرض السكر ننتقل لمرض الضغط، إيش هو مرض ضغط الدم؟
مرض ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم يعني هو غالبا يعرف بأنه حالة يحدث فيها ارتفاع مستمر في قوة دفع الدم على جدران الشرايين أو ضغط الدم على جدران الشرايين بحيث تتجاوز قراءة الضغط أكثر من 140 على 90 على الأقل قراءتين في زيارتين منفصلتين، يعني ما بتكون قراءة واحدة. يعني بيكون ارتفاع أكثر من 140 على 90 في زيارتين مختلفتين يعني منفصلتين. ضغط الدم في أسباب، هي الأسباب الأولية مثلا ارتفاع ضغط الدم الأولي أو ارتفاع ضغط الدم الثانوي. بالنسبة لارتفاع ضغط الدم الأولي، النوع هذا أكثر شيوعا، يكون بدون سبب واضح لارتفاع الضغط، غالبا بيصيب الفئة العمرية ما بين 25 إلى 55 سنة. عوامل الخطورة في هذا النوع أو هذا هي العوامل الجينية أو وراثية، ممكن زيادة الوزن أو قلة النشاط الرياضي، ممكن عند المدخنين بتزيد نسب الخطورة أكثر، تناول أملاح بكميات عالية، مقاومة الأنسولين أيضا، هذه كلها من عوامل الخطورة اللي ممكن تزيد الإصابة اللي هو ارتفاع ضغط الدم الأولي. عندنا أيضا ارتفاع ضغط الدم الثانوي أقل شيوعا تقريبا نسبة ما بين 5 إلى 10%. الأشخاص الأكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم الثانوي هم الفئة العمرية تقريبا أقل من 20 سنة أو أكثر أو ما بعد 50 سنة، مرضى الكلى أو الناس اللي عندهم مشاكل بالكلى أو اضطرابات بالغدد الكظرية أو الدرقية، بعض أنواع الأدوية زي مسكنات الآلام أو موانع الحمل أو الاستيرويدات بشكل عام، تشوهات الخلقية في الأوعية الدموية، هذه كلها عوامل خطورة أو أسباب تؤدي إلى الإصابة بالضغط. الأعراض عامة ما بتظهر أعراض بشكل واضح في الضغط، قد يكون الشخص عنده ضغط لكن ما بتظهر عليه أعراض بشكل واضح، لكن في بعض الأحيان في المراحل المتقدمة أو إذا كانت ارتفاعات الضغط عالية ممكن يحصل عند الشخص صداع نزيف بالأنف أو رعاف، ضيق التنفس، دوخة أو طنين بالأذن، أحيانا ألم بالصدر أو تشوش بالرؤية. هذه مبدئيا عن بعض الأعراض اللي هي اللي تصيب الشخص اللي عنده ارتفاع بالضغط. كمضاعفات تقريبا متشابهة في بعض الأحيان مع مضاعفات السكر، من ناحية المضاعفات على القلب ممكن تسبب اللي هو تضخم بالقلب أو قصور أو ضعف بعضلة القلب، الذبحات الصدرية ممكن تمزق الأوعية الدموية أو تمددها، على الدماغ ممكن بتسبب سكتات دماغية لا قدر الله، على الكلى ممكن تأثيرها على الفشل الكلوي لا قدر الله، أو وجود بروتينات في البول اللي هو البول الزلالي، على العين ممكن بتسبب اعتلال بالشبكية. فهذه بشكل عام نبدأ مختصر عن الضغط.
نعم دكتور، سؤالي الأخير، هل في علاقة بين الضغط والسكر أصلا؟
نعم، هو في علاقة، قد تكون يعني علاقة وإن كانت يعني غير مباشرة بشكل عام، لكن ممكن يتشابهون بعوامل الخطورة من مثل اللي هو نمط الحياة الخام، السمنة أو مشاكل التغذية. فالناس اللي عندهم مثلا مشاكل بالسكر خصوصا غير متحكم به عندهم قابلية أعلى أنهم يصابون اللي هو ارتفاع ضغط الدم بنسبة قد تصل إلى الضعف تقريبا، فيكون السبب غالبا هو مثلا زي مثلا حالات ارتفاع السكر المزمن أو غير متحكم به قد تؤدي إلى تلف بالأوعية الدموية أو تضيق أو تصلب الشرايين، مما يؤدي إلى اللي هو مقاومة الشرايين لدفق الدم، يعني الشرايين بتحاول أن تقاوم الدم اللي داخلها فبالتالي يحصل فيه ارتفاع بالضغط. أيضا تتأثر وظائف الكلى خصوصا زي ما ذكرنا في مضاعفات للسكري على الكلى، فالمضاعفات هذه ممكن تقلل من قدرة الكلى على تنظيم السوائل والأملاح وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع بالضغط. ايضا مقاومه الانسولين زي ما ذكرنا الانسولين اللي بيفرز البنكرياس الخلايا الجسم ما بتستفيد منه بتبقى خارج الخلايا, فبالتالي بيحاول البنكرياس انه يعوض النقص هذا او بيعوض حاجه الخلايا الانسولين بيفرز انسولين بشكل كبير. الانسولين دوره يقوم هو يعمل على احتباس السوائل والماء, بالتالي يزيد حجم الدم داخل الاوعيه الدمويه ويزداد الضغط, فيزداد الضغط بسبب اللي هو مقاومه الانسولين. فالناس اللي عندهم مشاكل بالضغط والسكر وغير متحكم به لا قدر الله ممكن تكون خطر مضاعفات القلب والسكتة الدماغية وتلف الكلى ومضاعفات العين لا قدر الله.
نعم دكتور يعطيك ألف عافية, نورت حلقتنا اليوم, كل الشكر لتواجدك معنا اليوم.
الله يعافيك, أهلا ومرحبا بك.
شكرا دكتور. إذا مستمعينا ضيفنا كان دكتور عبد الله الحداد طبيب عام بمختبرات دلتا الطبية بفقرة دكتور دلتاوي برعاية أكيد مختبرات دلتا الطبية.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك
يا صباح الورد عليكم مستمعينا, تحياتي لكم وين ما كنتم في ساعتنا الثانية اللي انتهت. أرحب فيكم مجددا. أبو عبد الملك صباح الخير, توني أشوف رسالتك يا هو, وينك؟ صار لنا زمان ما شفناك. أبو عبد الملك وش سالفة الدبلة والخطوبة والزواج؟ ما فهمت, اللي أعرف أنك متزوج وعندك أولاد, فوش لا أفهمك غلط, انتبه لا أفهمك غلط, وش السالفة يا أبو عبد الملك؟ حكي لنا, قولوا لنا مستمعينا وش أخباركم وش جلسين تسوون في ساعتنا الثالثة. رح ندردش إنه ياكم في ذراية ترك على الست أسرار حول سرية الأجور, ما يجب أن تعرفه قبل أن تتحدث عن راتبك. وبالدنيا صحتك, خفض الكوليسترول ممكن بتوابل موجودة عندنا بالبيت, إيش يسوي التنفس العميق للجسم, هذا اللي رح ندردش عنه في سايكولوجي. وفي دراسة الجهاز المناعي لكبار السن يستجيب جيدا لأدوات السرطان بالرغم من ضعفه. ارسلوا لي مستمعينا رسائلكم الحلوة على 0548811700. يلا بينا.
عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة, عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس اف ام, لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس اف ام, خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس, خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس اف ام, خليك قريب على ميكس, خليك قريب
الآن. عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مساء الخير ومساء النور ومساء السرور, تحياتي لكم وما كنتم, مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. رح فيكم في أول ساعات المساء وآخر ساعات برنامج عيشها صح, رح ندردش اليوم أنا وياكم مستمعينا في The Right Track على ست أسرار حول سرية الأجور أو رواتبنا. بالدنيا صحتك وخفض الكوليسترول بواحد من التوابل اللي موجودة بكل بيت من بيوتنا. في سايكولوجي يترى وش يسوي التنفس العميق بالجسم, وفي دراسة الجهاز المناعي لكبار السن يستجيب كويس لأدوية السرطان بالرغم من ضعفه. خليكم على السمع مستمعينا وارسلوا لي رسائلكم الحلوة ومسوا علينا على 0548811700. طيب أبو عبد الملك يقول لي هو اللي فهمتي غلط, دي جوازة تانية ولا إيه؟ أبو عبد الملك ما أدري إيش أقول لك, مبروك ولا يعني الله يسعدكم. حسام عبد القادر من الرياض يسعد صباحك بكل الخير. صباح الخير، نهارك سعيد. ريحانة مكس اف ام، استاذ امير العباس مع زحمة الرياض، احلى رياض واحلى زحمة واحلى مستمعين من اهل الرياض.
عيشها صح مع امير العباس على مكس اف ام. مكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
عيشوا أجواء الدفا والكرم في مصفات العبريين والحمرة، وتعرفوا على الضيافة العمانية اللي ما لها مثيل. زوروا القلاع التاريخية مثل قلعة نزوة وبهلاء، واكتشفوا حكايات الزمن الجميل. لا تفوتون أنكم تشوفون الحرف اليدوية، صناعة السفن في صور، واستخراج اللبن العماني في ظفار منبعه الأصلي. خذوا العيلة تمشوا بين المهرجانات الثقافية والأسواق الشعبية، تجربة مليانة ألوان ونكهات وأجواء تراثية تخطف القلب. في عروض عالمية بدار الأوبرا السلطانية، فخامة وأصالة بمكان واحد. وجربوا الشواء العماني والحلوى العمانية اللي ما لها مثيل. المطبخ العماني دايما يفتح النفس. يلا بينا.
The right track. نعيشها صح على ميكس اف ام. ميكس اف ام.
في ذا رايت تراك مستمعينا، تخيل انك باجتماع عمل مع زملائك وفي سؤال بسيط بس محرج، فجأة احد يسألك كم راتبك، فجأة صمت وتدور التساؤلات في راسك، هل اجاوب بصراحة؟ اخبي المعلومة؟ هل هذا بيأثر بمستقبلي المهني؟ سرية الاجور ما هي مجرد قاعدة ببعض الشركات، لغز يؤثر بالعدالة والفرصة. الخبير بالتنمية الاجتماعية الأستاذ المحامي محمد شاهر يعطينا 6 أسرار تغير نظريتك تماما حول الكلام عن راتبك. تعالوا نشوفها. بيئة العمل سرية الأجور سيف ذو حدين، من جهة تحمي الموظفين من المقارنات اللي تعمل التوتر، بس من جهة أخرى تقيد الفرص وتمنع بعض الموظفين من معرفة حقوقهم المالية الحقيقية. إذا كانت السرية تحمي حقوقك وتحميك من التوتر بالعلاقات مع زملائك، بس كمان تخليك بالظلام لما يتعلق الأمر بمساواة الأجور بين الأفراد اللي يعملون نفس المهام. هل السرية حماية لك ولا أداة لتقلص فرصك؟ طب هل لازم أتكلم عن راتبي قدام زملائي؟ كويس أنك تناقش راتبك مع زملائك بالعمل. بعض الثقافات المهنية ينظر إلى ذلك أنه موضوع محرج أو مو مهني، ومع ذلك ممكن تكون هذه المناقشات وسيلة فعالة تخليك تتأكد أنك تتقاضى أجر عادل مقارنة بزملائك. ومع ذلك ضروري أنك تكون حذر باختيار الناس اللي تشاركهم هذه المعلومات، لأنه بعض المحادثات ممكن تثير الغيرة أو الاستياء بين الزملاء. ببساطة شديدة، أثر سرية الأجور على المساواة والعدل. في مؤسسات تفرض سرية الأجور عشان ما تصير منافسات ما هي ضرورية بين الموظفين، وما تصير في فجوات بالأجور كمان بين الموظفين اللي يؤدون الأعمال نفسها. كيف تتفاوض على راتبك بظل سرية الأجور؟ إذا كانت شركتك تفرض سياسة سرية الأجور، ممكن يصبح التفاوض على راتبك يعني في تحدي أكثر، بس هذا ما يعني أنك ما تقدر تتفاوض. لازم تكون مستعد وتعتمد على أدائك الشخصي ونتائجك الملموسة. بتساعدك المهارات التفاوضية الجيدة بالحصول على راتب يعكس قيمتك الفعلية بمكان العمل. تعتبر الثقة كمان من العناصر الأساسية مستمعينا في بيئة العمل الصحية. سرية الأجور ممكن تؤثر بشكل كبير بهذه الثقة. إذا كان يحس الموظف أن راتبه ما يعكس جهده أو أنه يتعرض لتمييز، هذا يؤدي لتراجع الثقة بين الموظف وصاحب العمل. في المقابل إذا كانت سياسة شفافة بالأجور، بيحس الموظف أنه جزء من عملية عادلة وفي احترام لحقوق المالية. طيب كيف أعرف إذا أنا الراتب اللي جالس أخذه راتب عادل ولا لا؟ كمان بظل سرية الأجور صعب تحدد إذا كان راتبك يعكس قيمتك الحقيقية بالسوق ولا لا. مهم تعتمد على عوامل أخرى مثل مستوى خبرتك، مؤهلاتك، حجم مسؤولياتك، أدائك الفعلي بالعمل، مراقبة الإشارات غير مباشرة جوا بيئة العمل، هل في ناس جالسة تأخذ زيادات، وش كثر راضين عن رواتبهم، التقييم المستمر لمهاراتك، سعيك للتطوير، هذا كله يساعدك بمعرفة إذا كنت بحاجة لطلب زيادة ولا أنك تبدأ تدور على فرصة أفضل. بالدنيا صحتك وخفض الكوليسترول صار أسهل. كثير حول العالم يعانون من ارتفاع الكوليسترول الضار اللي اسمه LDL بالدم. هذا كثير يعمل خطورة على صحة القلب وممكن يودينا للإصابة بنوبة قلبية لما تتصلب الشرايين. بالإضافة لاتباع نظام غذائي صحي متوازن فقير بالدهون المشبعة غني بالدهون الصحية مثل زيت زيتون، مكسرات، أسماك دهنية، مفيد ندخل شوية عناصر غذائية تخفض الكوليسترول والدهون بالدم. ومن هذه العناصر أكيد نتكلم على الفلفل الأسود اليوم اللي موجود بكل بيوتنا، في فوائد صحية حقيقية لأن في بيبرين يساعد على الهضم، يحفز عملية التمثيل الغذائي، وفي خصائص مضادة للأكسدة، يحسن مستويات الكوليسترول، يحارب الالتهابات بالجسم، يخفض مستوى السكر في الدم. فوائد كثيرة. عملوا مثلا أبحاث على الفئران عولجت بمكملات الفلفل الأسود، فحتى الأمور اللي مرتبطة بمرض الزهايمر تحسنت الذاكرة عندهم. كمان تعالج اضطرابات الدورة الشهرية. كمان مستمعينة مضادة للميكروبات المسببة للأمراض. كمان تحسن الإنزيمات المضادة للأكسدة بالجسم. في تأثيرات مضادة للسرطان تخيلوا. كمان مضادة لمرض السكري ومضادة للالتهابات ومسكنة للألام وتحمي شوي من بعض من أمراض الأعصاب. ست حامل خايفة على صحة الجنين من التشوهات، المتلازمات، داون، إدوارد وغيرها، في تاريخ عائلي للإصابات، حابة تعرف جنس البيبي، مختبرات دلتا عندهم فحص مميز ومهم لأي حامل، عندهم فحص عالي الدقة اسمه IPT يفرحك بمعرفة جنس مولودك بدري ويطمنك على صحته. في كمان فحص الحمل إذا تبين تعرفين أنت حامل أو لا بس ب55 ريال، يجونك للبيت يعملون الفحص وهذه الخدمة مجانية. دقوا عليهم على 9200-22723. مختبرات دلتا الطبية، نتائج تثق بها.